إذاعة صنعاء
تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
جزيرة الأحلام،
جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
ما الخطو يا شيبوب؟
حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
ما بال حذيفة يا شيبوب؟
يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
كمن يعجبك الفشر قوي
الله يا سيلاه،
وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
أنديت المرء والحباب.
أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
من الإرشيف
توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
ولمدة نصف ساعة.
من الإرشيف
وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
فالحين ما قال مجلس الأمن.
مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
وأمريكا
أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.
لن أهاب الردى، لن يمر العدى، لن أهاب الردى، لن يمر العدى.
إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
تنبتين أينما شئت بلا حدود،
وهنيئا لك يا وطني الحبيب.
من الإرشيف، من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
هنا صنعاء.
إذاعة صنعاء القيمة والأصل لجيل كامل من الرواد، والصوت الأكثر حيوية والأكثر تفاعلا.
نجوب في الأقطار،
نسافر في الأزمان،
ومن إرشيف إذاعة صنعاء
نفتش بين صفحات الأوراق وفي مختلف وجوه الناس
عن صور نلتقطها
وكلمات نفتش عن معانيها. في صور الكلمات.
صور الكلمات.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، وها هو لقاء جديد يجمعنا بكم ضمن حلقات صور الكلمات، فأهلا ومرحبا بكم. صورتنا الأولى لكوب من القهوة.
احتساء القهوة من أكثر العادات انتشارا بين الشعوب، وقد ورد عن القهوة والبن الكثير من الكلام والقول والبحث.
بعض المصادر تذكر أن اكتشاف القهوة كان في أوائل القرن العاشر الهجري عن طريق الشيخ العابد أبو بكر بن عبد الله الشاذلي المعروف بالعيدروس، وهو نفسه من نسبت إليه القهوة الشاذلية.
يقال إن أصل اتخاذ الشيخ العيدروس للقهوة أنه أثناء مروره بالمناطق الجبلية التي تنمو فيها أشجار البن، رأى حبات البن متساقطة بكثرة متروكة فاقتات منها، ووجد في البن تجفيفا للدماغ واجتلابا للسهر وتنشيطا للعبادة، فاتخذه قوتا وطعاما وأرشد طلابه إلى ذلك.
ومن ثم عرفت القهوة وانتشرت في اليمن ثم إلى بلاد الحجاز ثم إلى سائر الجزيرة العربية ثم إلى الشام والعراق ومصر ثم إلى سائر بلاد الدنيا.
لكن القهوة بانتشارها في بلدان العالم تغيرت وتغيرت طرق تحضيرها ومزجت بمواد أخرى، فالقهوة العربية مثلا تعتبر خفيفة فيها حبات الهيل عند أهل البادية، وهناك القهوة الثقيلة عند البعض الآخر، وعادة ما تكون مرة وليس فيها سكر.
هناك القهوة التركية أيضا وهي قهوة ثقيلة، لكن ما يميزها هو الفناجين التي تقدم فيها، فهي مشهورة بزخرفتها.
والقهوة الأمريكية سريعة الذوبان، ومن أنواعها النسكافيه، ومن القهوة المشهورة أيضا إسبرسو وهي قهوة إيطالية، وتكون ثقيلة وتقدم للمحترفين في شرب القهوة ويشربونها عادة دون تخفيف أو سكر.
وهناك الكابتشينو وهي قهوة إيطالية الأصل، إلا أنه يضاف إليها الكريمة المخفوقة.
وهناك قهوة الموكا وهي مزيج من القهوة الفرنسية والإيطالية، تتألف من ثلث من القهوة وثلث من الشوكولاتة وثلث من الحليب.
وهناك أعداد كثيرة من أنواع القهوة، إلا أن القهوة العربية والبن اليمني الأصيل بالتحديد تبقى الألذ والأطيب من بين كل الأنواع. من صور الحكمة.
يختلف تعريف الحكمة من شخص لآخر باختلاف الثقافة واختلاف النظر للأمور، إلا أن أبسط تعريف لها أنها وضع الأمور في مواضعها ورؤية الواقع من الجانب الأفضل. وقد قال أحد الحكماء الفارسيين:
ما شكوت الزمان ولا برمت بحكم السماء إلا عندما حفيت قدماي ولم أستطع شراء حذاء، فكنت أمشي وأنا ضيق الصدر حتى رأيت رجلا مقطوع القدمين فحمدت الله وشكرت نعمته علي.
والحكمة لا تكون إلا بالأفعال وليس بالأقوال، ومن ذلك ما فعله غاندي ذات مرة عندما كان يحاول اللحاق بأحد القطارات الذي بدأ في التحرك، فقفز غاندي، وعندما قفز سقطت من قدميه فردة من حذائه.
عندما كنت أحاول اللحاق بالقطار قفزت من رصيف المحطة إلى باب القطار، وعند تلك اللحظة سقطت مني فردة من حذائي، فما كان مني إلا أن خلعت الفردة الأخرى وألقيت بها إلى جوار الأولى، لأني لن أتمكن من الانتفاع بفردة واحدة، فقد ألقيت الفردة الأخرى ليستفيد منها من يجدها.
من صور العلوم.
قد يظن البعض أن العقرب يعض، لكنه في الحقيقة يلدغ، وهو يلدغ الحشرات والعناكب ليشل حركتها قبل التهامها.
وقد يعتقد البعض أن العقرب من الحشرات، لكن هذا غير صحيح، فالحشرات من ذوات الأرجل الست، أما العقارب فلها ثماني أرجل.
سم العقرب عادة لا يقتل الإنسان، وإنما يسبب آلاما شديدة، وإذا تعرض الإنسان للدغة العقرب أكثر من مرة فإن إحساسه بالألم يخف نوعا ما عن ذي قبله.
وحياة العقارب قاسية، خاصة في حياتها الاجتماعية بشكل خاص.
العقارب لا تعيش في تجمعات بل منفردة وهي في عزلة، وإذا التقت اثنتان من أنثى العقرب تقاتلتا حتى تقتل إحداهما الأخرى، وبعد عملية التزاوج تتحول أنثى العقرب إلى زوجها المنهك الضعيف لتلتهمه.
وليست هذه هي الصور الوحيدة لقسوة حياة العقارب، بل هناك ما هو أشج.
عندما تحمل أنثى العقرب بيضها فوق ظهرها تظل كذلك حتى تفقس البيض ويخرج الصغار، ويبقى الصغار فوق ظهر الأم لمدة أسبوعين، وبعد ذلك يبدأ الصغار بالتهام أمهم ويتخذونها طعاما لهم.
صورة لأحد عقلاء المجانين.
يروى أن الرشيد بعث وزيره ثمامة إلى دار المجانين يتفقد أحوالهم، فرأى بينهم شابا حسن الوجه يبدو كأنه صحيح العقل، فأحب أن يكلمه فقاطعه المجنون بقوله:
أريد أن أسأل سؤالا.
فقال له الوزير:
هات سؤالك.
متى يجد النائم لذة النوم؟
حين يستيقظ النائم.
كيف يجد اللذة وقد فقد سببها؟
بل يجد اللذة قبل النوم.
وكيف يلتذ بشيء لم يذقه بعد؟
بل يجد اللذة حال النوم.
إن النائم لا شعور له، فكيف لذة بلا شعور؟ فبحث الوزير ولم يجد جوابا، وانصرف وهو يقسم ألا يجادل مجنون أبدا.
صورة علمية وكلمة دغدغة.
الدغدغة هي إحدى خواص الجسم البشري التي ما زال يحيط بها الكثير من الغموض.
وقد شغفت ظاهرة الدغدغة الناس على مر العصور كونها ترافق الإنسان منذ وجوده.
حينما تداعب أطراف الأعصاب ترسل إشارة بهذا للمخ الذي يحولها إلى انقباضات عصبية عضلية، هي القهقهة الحرة المتفجرة غير الإرادية التي يصعب التحكم فيها.
والضحك يبدأ بعد بدء الدغدغة بسبع ثوان ويستمر لمدة 50 ثانية، ثم يقل إذا لم تستمر الدغدغة.
ضحك الدغدغة هو انعكاس عصبي يختلف عن الضحك لفكاهة مثلا وهو عقلاني.
الدغدغة قد تفقد الإنسان توازنه وتحكمه في جسده، فيمارس الأطفال مثلا لعبة حرب الدغدغة حيث الهدف ليس إثارة الضحك المنافس بل دفعه لفقد السيطرة على جسده. وقد استخدمت الدغدغة في الماضي في ألمانيا تحديدا وفي القرن 17 كطريقة للتعذيب وأحيانا للإعدام بإماتة شخص من شدة الضحك.
نحن لا نريد أن نصل بالضحك إلى مرحلة التعذيب ولا الإعدام، وحسبنا ما نروح به عن النفس دون جرح للآخرين، ودامت أيامكم كلها فرحا وسعادة. صورة من التراث وكلمة طرفة.
في إحدى الحقب التاريخية القريبة أطلق على الإقطاعيين الفرنسيين الذين كانوا يمتلكون الأراضي والمزارع الشاسعة ليعمل فيها أبناء الطبقة البسيطة لقب النبلاء أو أصحاب الدماء الزرقاء الذين نادراً ما كانوا يتحلون بصفات النبل وكانوا بعيدين كل البعد عن صفات الفرسان الحقيقيين.
إلا أن هناك فرسان النبلاء يستحقون هذا اللقب عن جدارة كما ستوضحه هذه الحكاية التي ليست سوى قطرة من بحر.
يحكى أنه كان لأعربي جواد أصيل يحبه كثيرا، فخرج مسافرا ممتطيا جواده مزهوا به، وإذا به يلقى رجلا يسير على قدميه وقد أرهقه السفر وحر الصحراء، فترجل الرجل من على صهوة جواده ودعا الرجل المتعب للركوب جواده.
من الواضح يا هذا أن السفر قد أتعبك وأن الترحال قد أضناك، ولا بد أن الشمس قد أكلت رأسك، فهذا جوادي، هاك هذا جوادي، امطط صهوتك وأنا أسير على قدمي بجوهرك.
ونزل الفارس من على جواده وامتطى الرجل الآخر الجواد وسار به لبرها، ثم لكز الجواد وانطلق به مسرعا، وتبين للفارس أن الرجل لم يكن سوى لصا محتال.
حين تيقن الفارس أن الرجل لم يكن سوى لص محتال استوقفه وهو يصرخ قائلا:
يا رجل، يا أخي، قف قف وخذ عني هذه الكلمات قبل أن تمضي بالجواد.
وتوقف اللصو ولكن على حذر وعلى مسافة تكفي للهرب في أي لحظة. فقال الفارس للص:
اسمع يا أخي، الجواد حلال عليك، لكن أرجوك أن تكتم هذا الأمر عن الناس لئلا ينتشر بين القبائل العربية، فلا يغيث القوي الضعيف، ولا يرق الراكب للماشي، وتزول المروءة من الصحراء، ويزول بزوالها أجمل ما في الصحراء.
فحزن اللص وأسف وأقبل على الأعرابي محمر الوجه خجلا وهو يقول:
أعيد إليك الجواد أيها الفارس النبيل، خشية أن يقول الناس إن أعرابيا أساء لمن أحسن إليه، فضاعت المروءة في الصحراء.
نجوب في الأقطار،
نسافر في الأزمان،
نفتش بين صفحات الأوراق وفي مختلف وجوه الناس
عن صور نلتقطها
وكلمات نفتش عن معانيها في صور الكلمات.
صور الكلمات
ينتقيها لكم خالد محمد إسحاق،
يعرض ملامحها
فواز البريهي
ومنى حسين البار،
يجسد شخصياتها
الدكتور عبد الله الكمين،
ويعرضها لكم عبر الأثير المخرج
نيازي الرازحي.
من الإرشيف
هنا صنعاء، طاقات متجددة ومحطات شاهدة على تاريخ عريق من العطاء والإبداع، ومكانة مرموقة ما تزال تحتلها إذاعة صنعاء في وجدان المستمعين.
معارف وعلوم،
معارف وعلوم.
إعداد دكتور إبراهيم إسحاق. مرحبا بكم جميعا إلى لقاء جديد متجدد من برنامجكم اليومي معارف وعلوم.
حلقة هذا اليوم تحمل أكثر من عنوان، وكل عنوان يحمل في طياته مذاقا مختلفا باختلاف ما يسرده من معلومات صحية. كونوا معنا.
أولها يقول: الهاتف المحمول يؤذي خلايا الدم. عزيزاتنا وعزائنا، في دراسة جديدة حول مخاطر استخدام الهاتف المحمول حذر باحثون من أن الإشعاعات الصادرة عن تلك الأجهزة قد تؤذي خلايا الدم وتسبب تلفها، الأمر الذي يدعم النظريات التي تنبه لخطورة هذه الهواتف السيارة وتحذر من دورها في الإصابات السرطانية وغيرها من المشاكل الصحية.
لقد وجد أطباء في السويد بعد مراقبة تأثير الإشعاعات الكهرومغناطيسية على خلايا الدم الحمراء باستخدام النظريات الرياضية أنها تؤثر على قوى التجاذب بين هذه الخلايا وتزيد خطر انكماشها.
وأوضح الباحثون أن الموجات اللاسلكية قد تدمر الخلية إذا كانت ذات طاقة عالية تكفي لتكسير الروابط الكيميائية فيها أو حرق النسيج.
ولكن الإشعاعات الصادرة عن الهواتف النقالة تكون ضعيفة جدا ولا تكفي لإحداث ذلك، لذا تمت دراسة احتمال آخر لتأثيرها على خلايا الدم الحمراء من خلال نموذج يمتلك خصائصها ويساعد في تحديد قوى ارتباطها.
وفسر العلماء ما يحدث بأن لجزئيات الماء قطبين، أحدهما موجب والآخر سالب الشحنة، وهو ما يخلق نوعا من قوى التجاذب بين الخلايا، ولكنها تكون ضعيفة جدا، قد تصل إلى جزء من المليار من وحدة القوى نيوتن. وبالتالي تمت الاستعانة بنموذج رياضي مبسط يبحث في تأثير الإشعاع الكهرومغناطيسي ضمن نطاق 850 ميغا هيرس، وهو نفسه المستخدم دم في الهواتف المحمولة على خلايا الدم.
وجد هؤلاء الباحثون أيضا أن جميع الجزيئات اصطفت بحيث كانت أقطابها في الاتجاه نفسه، وزادت القوى بين الخلايا بما يعادل 11 مرة، من قيمتها، وهو ما يفسر قوى التجاذب الكبيرة بين الخلايا التي تجعلها تتجمع على بعضها أو تسبب انكماشها. هل تعاني ارتفاع ضغط الدم؟ ذلك أنه ربما يكون لدى علماء أستراليا حل جديد، لكنه لن يكسبك الكثير من الأصدقاء.
فالدراسة التي نشرتها إحدى الدوريات العلمية تقول إن السلاح السري هو الثوم.
وفي تجربة استمرت 12 أسبوعاً شارك فيها 50 مريضاً، اكتشفت كارين ريد وفريق من زملائها في جامعة دبلن أن من يتناولون 4 كبسولات من مكمل غذائي يسمى خلاصة الثوم كان قياس ضغط الدم لديهم أقل بعشرة مليمترات زئبق من المجموعة الأخرى التي لم تعالج بخلاصة الثوم.
عنقود من سلة الأخبار.
ما هو تأثير اللغة المكتسبة على الأم؟
وجدت دراسة حديثة أن الذين يتكلمون لغتين لا يستطيعون التخلص تماما من تأثير اللغة الثانية التي اكتسبوها خلال الكثير من النشاطات الذهنية، وفي مقدمتها المحادثة والقراءة.
وبحسب موقع هيلث دنيوز، طلب الباحثون في جامعة غنت في بلجيكا من 45 طالبا جامعيا لغتهم الأم الهولندية والثانية الإنجليزية قراءة جمل عدة باللغة الهولندية.
واحتوت الجمل على كلمات مصدرها لغة واحدة قديمة مثل كولد في الإنجليزية التي معناها بارد، وكالت في الألمانية ولها المعنى نفسه، وهاتان كلمتان مشتقتان من اللغة الإنجليزية في حقبة تطورها المتوسط.
وخلال قراءة هؤلاء تلك الجمل كان الباحثون يراقبون عيون الطلاب لمعرفة الوقت الذي تتركز فيه أنظارهم على كلمة معينة، وهو ما يطلق عليه موقع التثبيت، حيث تبين لهم أن الطلاب قرأوا مثلا كلمة أوفن ومعناها فرن بأسرع مما قرأوا كلمة مرادفة لها هي لاد وتحمل المعنى نفسه في لغة أخرى. معارف وعلوم.
معارف وعلوم.
إعداد دكتور إبراهيم إسحاق.
من الإرشيف
إذاعة صنعاء الأثير الحي والتجربة الرائدة في سماء الإعلام الوطني.
إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئاً هنيئاً لك يا وطني الحبيب.
من الإرشيف.
من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.